from the conference center.
من المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك نبث لكم جلسة الكهنوت للمؤتمر العام السنوي 178 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. هذه الجلسة تبث إلى الآلاف من بيوت العبادة في كافة أنحاء العالم. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها جوقة الكهنوت من المراكز الدينية في لوغان وأوغدن.
توماس
أس مونسون رئيس الكنيسة سيقود جلسة الكهنوت هذه الليلة.
We welcome you, brethren.
نرحب بكم أيها الأخوة في جلسة الكهنوت للمؤتمر العام السنوي 178 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. هذه الخدمات ستبث عن طريق الساتلايت إلى حملة الكهنوت المجتمعين في الهيكل قاعة التجمع ومركز جامعة البي واي يو في الماريوت ومركز تدريب مبشرين في بروفو وفي مواقع مختلفة في كافة أنحاء العالم. الغناء خلال هذه الجلسة سيقدمه لنا حملة الكهنوت من مراكز دينية في لوغان وأوغدن بقيادة جي نايلز سالموند، لين هوبكنز وجيرالد سيمون بمصاحبة يونس وورث على الأورغان. سنبدأ جلسة الكهنوت هذه بغناء الجوكة انهضوا يا رجال الله. ستقدم الصلاة الافتتاحية من قبل الشيخ ميرفن أرلوند من 70. أبانا السماوي الحنون، إننا نحن رؤوسنا بتواضع لنعبر عن شكرنا لك ولبركاتك لنا ولرحمتك العظيمة والكبيرة لنا. إننا ممتنون للكهنوت، إننا ممتنون للمراسم والعديد من الفرص التي أمامنا وانتاحت لنا لخدمتك. ساعدنا يا الله على أن نتذكر لأي سبب تم رسمنا وأن نتذكر مسؤوليتنا، ونشكرك من أجل الأنبياء الذي أنعمت علينا بهم خلال السنوات كلها. إننا ممتنون للنبي الذي معنا الآن، وخاصة نشكرك للرئيس مونسون. أبانا السماوات نشكرك لدعمك له ومساعدته له لأن يقود ويوجه الكنيسة في هذا الوقت. إننا ممتنون لمثاله وقدوته وفي رفعه للأيادي المحتاجة لتساعدنا أيها الآب لأن نكون ناس أفضل لمساعدته في ذلك. إننا أبانا السماوي ممتنون للعيش في هذا الزمان في هذه على هذه الأرض. ممتنون للحياة نفسها ولكل البركات والنعم. نطلب منك بأن تساعد الذين وتبارك الذين سوف يخاطبوننا هذه الليلة بأن تكون روحك معهم وأن تصلنا رسائلهم إلى قلوبنا وأن نقوم بالعمل برسائلهم وكلمتهم موجهة لنا. ونطلب منك مباركات خاصة إلى المبشرين وأن تحميهم جميع أنحاء العالم، وخاصة نصلي من أجل الأيتام والمحرومين، ونطلب منك أن تباركهم كثيرا وأن نطلب هذه الأمور باسم بتواضع وبامتنان لابنك يسوع المسيح لتضحيته وكفرته، وأننا نحبك باسم يسوع المسيح. آمين. أشكرك الأخ أرنولد. الجوكة سوف تغني الآن ملاك من الأعالي الشيخ كوتون كوك من رابطة الرسل الاثنى عشر. سيوجه خطابه لنا سيعقبه الأسقف بورتون الأسقف المترأس الكنيسة والأخ بيرجس المستشار الأول في الرئاسة الأولى. الآن سنستمع من الشيخ جون أم ماتسون من السبعين.
Silence grow, he said. My dear brethren of the priest.
يا إخوتي الأعزاء في الكهنوت، أنا ممتن لأن أكون معكم في هذه الجلسة من المؤتمر العام في هذا اليوم التاريخي. نحن معجبون بمن يخاطرون في حياتهم لكي ينقذوا من هم في خطر. عندما زرت جنوب كاليفورنيا في أثناء فترة هبوب رياح سانتانا المدمرة واشتعال حرائق، رجعت بانطباعين. الأول هو كيف أن أعضاء الكنيسة هبوا لمساعدة المحتاجين، والثاني كم كانوا ممتنين لرجال المطافئ. أحد ملاك البيوت وصف ما قام به رجال المطافئ، أشار إلى أن رياح سانتانا هبت من الصحراء تجاه المحيط. عندما تشتعل النيران فإن هذه الرياح الصحراوية تحمل الشعلات الملتهبة بسرعة تصل ما يقارب 60 أو 70 ميلا في الساعة. وصف مالك المنزل امتنانه وإعجابه بينما كان يراقب رجال المطافئ يقفون في العراء يحملون خراطيمهم وراء حائط من عالي من النيران يبلغ حوالي 10 أقدام ينحدر باتجاههم. هؤلاء الرجال والنساء الشجعان كانوا قادرين على أن ينقذوا كلا من النساء من الناس والمنازل بينما كانوا هم في خطر. من حين إلى آخر كأفراد وكنيسة وككنيسة فإننا نمر بمراحل مليئة بالكوارث والخطر، بعضها يتطلب أفعالا بطولية لكن معظمها أقل خطرا. الطريقة التي نستجيب بها هامة جدا. هدفي في هذا المساء هو أن أؤكد مرة أخرى على حملة الكهنوت أهمية الاستماع إلى كلمات الأنبياء. هذه هي واحدة من الطرق الأكيدة التي نلجأ إليها للاستجابة للمخاطر الجسدية والروحية من كافة الأنواع. بعض التوضيحات يمكن أن تكون مساعدة. العديد منكم شاركوا في رحلات إلى الأماكن التي سار فيها أجدادكم لكي تختبروا وتعيشوا كيف تم إنقاذ عربات ويليام ومارتن. أول مرة عرفت فيها عن عملية الإنقاذ هي عندما كنت مراهقا. أعطتني والدتي كتابا بقلم أورسون ويتني والذي لاحقا أصبح رسولا. عرفني كتاب الشيخ ويتني على الجهد البطولي والذي أشرف عليه برينغهام يانغ لينقذ العربات ومن فيها. أثناء الرحلة تعرضوا رياح شتوية ضاربة وهم على أعالي سهول وايامينغ. مات البعض والعديد كانوا على حافة الموت. علم برينغهام يانغ بحالتهم في المؤتمر العام لشهر أكتوبر لعام 1856. أمر القديسون بأن يقفوا كافة نشاطاتهم وينقذوا العالقين من الناس في السهول. الإجابة كانت درامية. الشيخ ويتني قدم تقريرا. الرجال الشجاع بروحهم البطولية لقد خاطروا بحياتهم في وسط العواصف الشتوية التي واجهتهم على السهول، أنقذوا المئات من الموت. السبب الوحيد الذي لأجله أعطتني أمي هذا الكتاب كان لأن الشيخ ويتني ذكر جد والدتي الأعظم ديفيد كيمبل الذي شارك في عملية الإنقاذ عندما كان في 17 من العمر. قاوم كافة المنقذون الثلج العميق والحرارة المنخفضة في أثناء عملية إنقاذهم للعربات ومن فيها. التضحية الشخصية العظيمة التي قدمها ديفيد وزملائها ساعدت في إنقاذ الكثيرين من الرواد. هذه القصة الحقيقية والعظيمة أثرت في. أردت أن أثبت تكرسي للرب عن طريق عمل بطولي. عندما زرت جدي أخبرني بأنه عندما بعث الرئيس برينغهام يانغ والده ديفيد وغيرهم من الرجال اليافعين في مهمتهم الإنقاذية، أمرهم الرئيس برينغهام يانغ بأن يبذلوا كل ما في وسعهم لأن ينقذوا العربات ومن فيها حتى ولو كلفهم الأمر حياتهم. شجاعتهم تمثلت في اتباعهم للنبي برينغهام يانغ، وبذلك عبروا عن إيمانهم في الرب يسوع المسيح. أخبرني جدي بأن الطاعة المستمرة لنصيحات النبي هي درس حقيقي يجب أن أتعلمه من الخدمة التي أداها جدي الأعظم. كما أن ما قام به ديفيد وزملائه لإنقاذ الرواد يعد بطوليا، فإن اتباع نصيحة نبينا اليوم يعد عملا بطوليا. قصة تروى باستمرار مأخوذة من العهد القديم. تصور هذا المبدأ كأن نعمان قائدا مشهورا في سوريا وكان مصابا بمرض الجذام. لقد أدرك بأن النبي إلي في إسرائيل يمكن أن يشفيه. أرسل النبي إلي مع رسوله مع رسول كلمة يعلن فيها نعمان بأنه يجب عليه أن يغسل نفسه من مياه في مياه نهر الأردن 7 مرات. في البدء غضب نعمان من هذه النصيحة، إلا أن خدامه قالوا له: لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ بعدها اتبع نعمان نصيحة النبي إلي وبعدها تطهر. مثل نعمان أنتم يا حملة الكهنوت يمكنكم أن تسعوا لأن تقوموا بأمر عظيم أو تشاركوا في القيام بأمر عظيم يشبه عملية إنقاذ العربات، لكن يجب أن تعزموا دائما على أن تتبعوا نصيحة النبي. أكدت الرئاسة الأولى التزامها على أن تزيد من تأكدها من استحقاقية الشباب الذين يريدون الذهاب إلى بعثة تبشيرية، المحافظة على أنفسهم أحرارا من الخطيئة الدنيوية والعيش بحسب المعايير المطلوبة للقيام بالخدمة التبشيرية. يجب أن يكون جزءا من هدفكم. عندما تحضروا أنفسكم لنشر الإنجيل وإنقاذ بعض من أبناء أبينا للسماوي، يعدان عملين بطلين وهمين. يمكنكم أن تواجهوا هذا التحدي عبر التاريخ. الأب السماوي المحب وابنه يسوع المسيح الذي هو كرس رئيس الكنيسة باركنا بأنبياء لينصحونا ويحذرونا من مخاطر المستقبل. في المبادئ والعهود القسم 21 متحدثا بشكل خاص عن النبي أعلن الرب: ستنصتون إلى كل كلمة من كلماته ووصاياه التي سيعطيكم إياها كما يتسلمها سائرين بكل قداسة أمامي، لأنكم ستتسلمون كلمته وكأنها من فمي بكل صبر وإيمان. لقد حظينا على امتياز عظيم في هذا الصباح عندما أيدنا الرئيس توماس مونسون كنبي لنا ورائي وموحى له وكنبي 16 للكنيسة في هذا التدبير. لاحقا في جلسة الكهنوت هذه سوف نبارك بالاستماع إلى أول خطاب له كرئيس الكنيسة. سوف تحل الرغبة في قلوبنا لأن نؤيد من كل قلوبنا وبأعمالنا عندما نصلي لأن ننتبه إلى كل ما يعمله وبما نشعر به. محبتي وتقديري للنبيين السابق الرؤوس جوردن بي هينكلي مرسخة في داخلي وستبقى معي إلى الأبد، وتماما كما يوجد هناك متسع في قلوبنا لكافة الأنبياء لكافة الذين ينضمون إلى عائلتنا لكافة الأبناء الذين ينضمون إلى عائلتنا، يجب أن يكون لدينا نفس المحبة والتكرس إلى كل نبي يدعوه الله لكي يقود كنيسته. الأنبياء ملهمين لكي يزودون بالأولويات النبوية لكي تحمينا من المخاطر. على سبيل المثال رئيس هيبر جرانت والذي كان نبيا سنة 1918 إلى عام 1945 ألهم لكي يؤكد على أهمية الالتزام بكلمة الحكمة، المبدأ بوعد كشف من قبل الرب إلى النبي جوز سميث. لقد أكد على أهمية عدم التدخين أو تناول المشروبات الكحولية، ووجه الأساتذة على أن يجعلوا هذه التعليم جزءا من الأسئلة التي تطرح في مقابلات الحصول على توصية لدخول الهيكل. في ذلك الوقت كان التدخين مقبولا من قبل المجتمع على أنه سلوك مناسب وحتى ساحر. المهنة الطبية تقبلت التدخين ولم تعره اهتماما كبيرا، لأن دراسات العمل العلمية التي تربط التدخين بمرض السرطان لم يشرع بها إلا لاحقا. الرئيس جرانت نصح بحماس شديد وبعدها أصبحنا شعبا انقطع عن الشرب والتدخين. في أواخر الستينيات أصبح استخدام المخدرات وباء شائعا في كافة أنحاء العالم، وبالرغم من أن بعض من الأعضاء ثاروا على هذه الظاهرة إلا أن الغالبية العظمى من الشباب الكنيسة تمكنوا من التغلب على المخدرات المدمرة. طاعة كلمة الحكمة مدت أعضاءنا وخاصة شبابنا بحماية من استخدام المخدرات والأمراض الصحية والمخاطر الأخلاقية المتمخضة عنها. لسوء الحظ يبدو بأننا في يومنا هذا نعاني من عودة انتشار ظاهرة استخدام المخدرات. العيش بحسب كلمة الحكمة سوف يحرركم من أخطر الأمور التي يمكن أن تواجهونها في هذه الحياة. في كثير من الأحيان يعلمنا الأنبياء الأولويات النبوية التي تزودنا بالحماية الآن وفي المستقبل. على سبيل المثال الرئيس ديفيد ماكي والذي كان نبيا عام 1951 إلى 1970 ركز على العائلة وأهميتها، علم بأنه لا يمكن لأي نجاح في الحياة أن يعوض عن الفشل في داخل المنزل. شجع الأعضاء على أن يكون العائلات بالتأكيد على زيادة الممارسات الدينية. وبفضل تعليم رئيس مكة قوي قديسي الكنيسة التزمهم بالعائلة والزواج الأبدي. كحمل الكهنوت في الكنيسة فإن من مسؤوليتنا المقدسة هي اتباع نبينا. نحن نؤيد الرئيس مونسون ومستشاريه والرئيس أيرين أو الرئيس أوكدروف. نريدكم أيها الشباب أن تعرفوا بأن الرئيس توماس مونسون تم تحضيره من قبل الرب ومنذ حداثة سنه لأنه كان نبيا لأن يكون نبيا بعد أن خدم في الجيش البحري. عن مقربة انتهاء الحرب العالمية الثانية تم رسمه كأسقف وهو في سن 22، وبعدها خدم في رئاسة الوتد. وعندما بلغ 32 من العمر خدم كرئيس البعثة التبشيرية في كندا مع رفيقته وحبيبة قلبه فرانسيس مونسون. دعي لأن يكون رسولا من قبل رئيس مكي عندما كان يبلغ من العمر 36 فقط. لقد كان أصغر رجال سنا بين الرسل وخدم لما يزيد عن 44 عاما في خلال 22 سنة الماضية. خدم كمستشار لكل من رئيس عزرا تافت بنسون وهنتر وجوردون بي هينكلي. القسم 81 من كتاب مدى والعهود مليء بالتوجيهات إلى المستشار في الرئاسة الأولى. إنه يحتوي على تعليم الكهنوت. التوجيه الأول هو أن يكون أمناء في النصيحة. الرئيس بنسون نصح الأنبياء الثلاثة الذين خدمهم وحدة كنيسة الرئاسة الأولى في قراراتها الهامة. كان قدوة لنا جميعا كحمل الكهنوت في ممارسة مهام الكنيسة. التوجيه الثاني هو نشر الإنجيل. الرئيس مونسون كان مبشرا عظيما طوال أيام حياته. جهوده التبشيرية الخاصة وإشرافه على القسم العمل التبشيري ودعوته وتدريبه لرؤساء البعث التبشيرية أمورا أداها بحماس. لقد شارك في وضع كتيب بشره بإنجيله. ساهم في جعل هذا الكتيب فعالا ومثيرا للاهتمام. ومن خلال خبرته التي اكتسبها في مجال الطباعة طور تصميم هذا الكتيب. إنه حقا مبشر رائع. التوجيه الثالث يقرأ: طالما تظل أمينا في الإرشاد في المنصب الذي عينتك فيه، لذلك قو الأيادي المسترخية والركب المخلعة. العديد من أخوتنا وأخوتنا يواجهون مشاكل مدمرة في حياتهم. يجب أن نساعدهم لكي نكون بصفتنا قادة الكهنوت آباء وأصدقاء ومدرسين منزليين بمثابة من أنقذوا الجماعات التي كانت في العربات. جهود الرئيس مونسون للإنقاذ في هذا المجال نموذج احتذى به كأسقف. تعلم أن يخدم أعضاء جناحه، لكن كان على اتصال بهم وخدم أبنائهم وأحفادهم. وبالرغم من جدوله المنشغل، إلا أنه كان قادرا على أن يتحدث في جنازات الأرامل 84 لواتي عشنا في جناحه عندما كان أسقفا. لقد ساعد المحتاجين بطريقة رائعة وشخصية. خدمته طويلة في مجال المساعدات الإنسانية باركت الناس في كافة أنحاء العالم كلا من الأعضاء وغير الأعضاء في الكنيسة. خدمته الشخصية كانت تمثل المسيح وتزودت أعدادا لا حصر لها من الناس بالتعزية. واحد من أصدقائي فقد حفيده في حادثة مأساوية. أخبرني بأنه حزنه كان يفوق التصور. رئيس مونسون بخدمته العظيمة حول حزنه إلى طمأنينة تفوق التصور. جهوده لأن يقدم الخدمة الشخصية للمرضى والمنكوبين كان يفوق التصور. الرئيس مونسون بذل أفضل ما بوسعه لكي يقوي الأيادي الضعيفة والركب المخلعة. لقد عظم دعوته كمستشار في الرئاسة الأولى بطريقة عظيمة. لقد شهد بشجاعة بيسوع المسيح للعالم بأكمله والتي هي أهم مسؤوليات التي تقع على كافة الرسل. كعضو جديد في رابط 12 في ذلك الوقت مشارك في إعادة تنظيم الرئاسة الأولى الذي عقد في هيكل سولت ليك في شهر فبراير الماضي. شعرت بتأكيد الروح بينما كرس الاثنى عشر فرديا وجماعيا. رئيس مونسون كنبي للرب ورئيس الكنيسة. أنا ممتن لأبينا السماوي الذي يحبنا ولابنه يسوع المسيح إنه مخلصنا. وعن طريق الكفارة فإننا سنحصل على الإنقاذ الكامل من المخاطر الجسدية والروحية في هذه الحياة. إنه شفيعنا عند الأب. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
Good evening. Tonight, the scripture passage is, as ye have done it unto one of the least of these, my brethren.
مساء الخير. إن الأسفار المقدسة فإن عملتم ذلك لأصغر شخص من إخوتي فإنكم قد فعلتم ذلك من أجلي. وتذكروا في كل الأشياء الفقراء والمحتاجين. تأخذ هذه الليلة معنى خاصة حيث أننا سنتحدث عن الجهود الإنسانية خلال العام الماضي. في شهر كانون الأول الماضي تم تقديم تقرير عن المساعدات الإنسانية إلى لجنة الرفاه العامة للكنيسة. رئيس اللجنة الرئيس جوردون بي هينكلي عبر عن شكره الجزيل لكرم أعضاء الكنيسة والذين هم لا ينتموا إلى عقيدتنا والذين جعلوا هذا العمل الخير ممكن. بالنيابة عن لجنة الرفاه الاجتماعي في الكنيسة نعبر عن تقديرنا العديد من الأشخاص والعائلات والروابط والإعانة الاجتماعية ومجموعات الشباب والشابات الذين هم السامريون الصالحين لهذه الأيام. في سنة 2007 مساعدات الكنيسة الإنسانية استجابت إلى ما يلي: هزات أرضية قوية في 5 دول، حرائق هائلة في 6 دول، المجاعات في 18 دولة، وفيضانات وعواصف مدمرة في 34 دولة. إجمالا فإن الكنيسة وأعضائها استجابوا إلى 170 كارثة في 52 دولة، تقريبا حادثة كل يومين على مدار السنة. كان عام زاخر بالعمل والفرص العديدة للخدمة. بالإضافة إلى الاستجابة للكوارث الطبيعية، الآلاف من الأدوات الصحية تم القيام بها خلال العام المنصرم. أكثر من 1,000,000 شخص استفادوا من استجابة الكنيسة لمشاريع تنقية المياه في 25 دولة. أكثر من 60,500 شخص تستلموا كراسي المعاقين في 60 دولة. في بداية هذا العام أنا والأخت بارتون وسيدة كولومبيا الأولى شاركنا في تقديم الكراسي للمعاقين. انهارت الدموع بسهولة لمشاهدتنا للمعاقين والمعتنين بهم وهم يعبرون عن شكرهم وتقديرهم. في 11 دولة أكثر من 54,000 شخص يتمتعون الآن بتحسن نظرهم. أكثر من 16,500 ممرض وممرضة تلقوا تدريب للعناية بالأطفال حديثي الولادة. في المقابل فإنهم سوف يدربون العديد غيرهم. في الجهود الساعية للحد من انتشار الحصبة 2,800,000 طفل وصبي في 10 دول تلقوا تطعيم. المجموع العام لكل تلك الجهود مجتمعة لمست حياة 4,000,000 شخص في 85 دولة. في شهر آب هزات أرضية بمقدار 8 درجات أودت بحياة 520 شخص ودمرت 58,000 بيت في جنوب البيرو. بمشهد من الحب والعناية الرائعة قامت كل الأوتاد في 29 في ليما بيرو بتزويد المساعدات الأساسية للمناطق المنكوبة. بمساعدة المبشرين الرائعين يوجد مشروع في طريقه لمساعدة الناس لإعادة بناء منازلهم وحياتهم وإعادة بناء العديد من المدارس. 400 بيت يمكن في النهاية يتم بناءها بمساعدة الناس والأصدقاء والأقارب الذين يقومون بعمل كثير الإشراف والتنسيق والتوجيه وتدريب بتوجيه من الأخ والأخت ألان لايتون. في نهاية العام الماضي مزيج من الجو الجاف والرياح الشديدة أدت لنشوب الحرائق في جنوب ولاية كاليفورنيا حيث أدت إلى إجبار أكثر من 1,000,000 شخص إلى ترك منازلهم. على الأقل 1,500 بيت دمرت. استجابة لذلك قدمت الكنيسة بطانيات ومواد تنظيف وأدوات تعقيم وغذاء. أكثر من 5,000 أيادي مرمونية مساعدة والمبشرين نظفوا وطبخوا وواسوا واعتنوا بأولئك المتضررين. جاء في أحد رسائل الشكر: من فضلكم أرسلوا رسالة شكر عظيمة لكل قديسي الأيام الأخيرة الذين عملوا بكل جهد في محيطنا السكني. كانوا المرمونيون هنا باستمرار مقدمين وجبات أكل وصلوات ومعانقات ومساعدات لتنظيف البيوت. إنهم أنعشوا منطقتنا وأشفوا قلوبنا وأصلحوا بيوتنا في تلال سان دياغو. تعقيبا على تلك التجربة قال رئيس الوتد: أحد مشاريعنا كان المساعدة في تنظيف محيط الكنيسة المعمدانية. أوكلنا 25 شاب وشابة. المعمدانيون قالوا أنهم سوف يحضرون الكثير من الحلوى والقهوة لنا. قلنا لهم بأن القهوة سوف لا تشرب وأن ولكن شبابنا بإمكانهم أكل أكبر كمية من الحلوى. الأمطار الغزيرة تسببت في العديد من الفيضانات في أواسط الولايات المتحدة وأوريغون وولايات واشنطن في السنة الماضية. المتطوعون جاءوا بمواد وأدوات تنظيف وبطانيات من مخزن الأسقف لمساعدة أولئك المحتاجين. عندما قدم ممثل الكنيسة في فينلي أوهايو التبرعات إلى لجنة الصليب الأحمر، لاحظهم أحد المرة بلباسهم الأصفر أيادي مرمون المساعدة. تقدمت نحوهم وأخذت صورة لهم عبر تلفونها الخلوي وقالت: هؤلاء أنقذوا بيتي وعانقتهم في المكان. شحنة من الطعام تم تسليمها إلى بنك طعام محلي. عندما وصلت الشحنة دهش المدير وقال: كيف عرفتم؟ أنا للتو أعطيت آخر رغيف خبز عندي وكنت أنوي على أن أغلق الأبواب. كيف عرفتم؟ كجزء من علاقة شراكة مع منظمة الصحة العالمية للقضاء على الحصبة التي تقتل تقريبا 1 مليون طفل في كل سنة، أكثر من 54 ألف عضو من الكنيسة تطوعوا للمساعدة في لتنظيم الجهود. عضو من الكنيسة في نيجيريا كتب كتابا طلق عليه اسم انقذوا الأبرياء. ذهبنا بيتا إلى بيتا وقرية إلى قرية. قالت لنا امرأة أنها فقدت أولادها 3 بسبب الحصبة. روت قصتها بطريقة سالت لجمعها دموع الحاضرين. متطوعون لاحظوا أن الأشياء التي نعملها تستحق كل التقدير، ولكن الأشياء التي تعملوها من أجل الآخرين تبقى معكم إلى الأبد. كل جهود الكنيسة مستمرة لمساعدة من حطمهم كارت سونامي استمرت، والمساعدة المالية ساعدت في بناء 902 بيت، 3 مراكز اجتماعية، 24 نظام للمياه، 15 مدرسة، 3 مراكز طبية، وأحد رؤساء المجتمع قال إن المجتمع أعضاء المجتمع مبسوطين جدا ومباركين بسبب المركز الاجتماعي الذي بنى لهم. إنه مركز للصلاة ولتعليم الأطفال. شكرا للكنيسة. في إثيوبيا ساعدت الكنيسة في تنقية المياه، مشاريع تنقية المياه. حفرت ساعدت الكنيسة على تأسيس وحفر الأبار من وساعدت على بناء خزانات مياه في كل بلدة وفي كل قرية. بعض المجتمعات عانت من تحمل مسؤوليات مجتمعاتهم، ولكن الكنيسة ساعدت على بناء 1000 المدارس وساعدتهم في المحافظة على النظام التعليمي هناك، وساعد في ذلك أعضاء المجتمع نفسهم. شكرا إلى عطفكم وحنانكم وكرمكم لنتقدم لنسير قدما نحو مساعدة الجيران وتشجيع الآخرين ومساعدة الفقراء ومد يدنا للمحتاجين. أنا أشهد بأن بإلهية يسوع المسيح وإنجيله نطلب نبري من الله بأن تستمر جهودنا وتستمر بركاته علينا في مساعدة الآخرين باسم يسوع المسيح. آمين.
As an Aaronic priest, a young man, I can remember the excitement I felt as a newly ordained deacon.
لكي أكون شماسا تطلعت بحماس لأؤدي مهامي الكهنوتية. وكفة صغير في الابتدائية راقبت عن كثب الشماسين في وتدي وكل أمل بأنني في يوم ما سأبلغ من العمر 12. أتسلم الكهنوت وأتمكن من تمرير القربان. أتى ذلك اليوم وفورا بعد أن رسمت من قبل والدي والذي كان أسقف الجناح شعرت بأنني مستعد ولكنني قلق لأنني سأبدأ بتأدية مهامي كشماس جديد. الآن التحقت برابطة حملة كهنوت هارون. أصبح أعضاء رابطتي من أفضل أصدقائي. تلك الصداقة والأخوة استمرت في النمو والتزايد طوال أيام شبابي بينما تعلمنا وخدمنا معا. لقد كنا جميعا أصدقاء مقربين ومررنا معا بأوقات ممتعة وجميلة بينما مارسنا نشاطاتنا في الرابطة. في أحد أيام الأحد وبعد انتهاء اجتماعات القربان طويلة دعاني المستشار الأول في الأسقفية جانبا ليتحدث إلي. هذه المقابلة الكهنوتية غير المتوقعة أصبحت بركة في حياتي أثناء تفكيري في السؤال الذي طرحه أثناء مقابلتنا القصيرة ولكن المهمة. نظر الأخ بيتمان إلي وسألني: دين، هل تعلم من أنت؟ خيم الصمت وبعدها أعطاني مذكرا سريعا وقويا: أنت ابن ريد بيرجس. معنى وأهمية هذا السؤال بقيت في قلبي لفترة طويلة ودائما فكرت فيه طوال سنوات مراهقتي. هذا السؤال الذي طرحه علي أخ طيب، هل تعرف من أنت، زودني بالتوجيه الملهم طوال أيام حياتي وبالالتزام لأن أجلب الاحترام والكرامة لعائلتي وللكهنوت. الليلة أود أن أسأل كل واحد منكم أيها الشباب من حملة كهنوت هارون السؤال نفسه الذي طرح علي في شبابي: هل تعرفون أيها الشباب من أنتم؟ معرفتكم لكهنوتكم تجعلكم أقوياء روحيا متزنين وثابتين في تأدية مهامكم الكهنوتية وتصبح لديكم الثقة المكللة بالإيمان والعزم لأن تتخذوا القرارات الصحيحة. أنتم لديكم الشجاعة لتدافعوا عما تؤمنوا بأنه صحيح وتعرفون بأنه امتياز لكم أن تحملوا كهنوت الله وبأن تمتلكوا السلطة لتعملوا باسمه. عمون مبشر رائع من مبشرين كتاب مورمون، لقد كان مؤمنا وخادما شجاعا للملك لاموني، تمكن بأعجوبة من المحافظة على قطيع الملك لاموني وبذل كل ما في وسعه ليخدم الملك. عندما علم الملك بأعمال لاموني العظيمة سأل عن هوية لاموني. صرح عمون: إني إنسان وأنا خادم لك، لذلك فما تشتهي من صواب نفعل. فلما سمع الملك هذه الكلمات ازداد عجبا إذ تبين له أن عمون قادر على معرفة أفكاره. ومع ذلك فتح الملك لاموني فاه وقال له: ما أنت؟ هل أنت الروح الأسمى المطلع على كل أمر؟ فأجابه عمون قائلا: كلا. بعدها شرح عمون ماهيته عندما قال: أنا إنسان، وفي البدء خلق الإنسان على صورة الله، وقد دعاني روحه القدس لأعلم هذا الشعب. سعينا للتعرف على كينونتنا هو من أعظم مساعي الحياة. كآباء وقادة فإننا نبذل جهدا مخلصا وصادقا لمساعدة من نحب ليفهم ويعرف الجواب على هذا السؤال العميق: من أنا؟ أنا أسألكم أيها الشبيبة من حملة كهنوت هارون، كيف يمكنكم أن تتسلموا المعرفة والشهادة لحقيقة كينونتكم؟ رجاء فكروا في الثلاثة أسئلة التالية والمبادئ المرتبطة بها والتي تعد ضرورية لفهم حقيقة كينونتكم. أولا، هل تعرفون بأنكم أبناء لله؟ أنتم حرفيا أبناء الله. الروحية ولدت في الحياة ما قبل الأرضية كأبناء له. أؤكد لكم بأنكم تمتلكون قدرات إلهية أبدية لدرجة أن أبيكم السماوي سيساعدكم أثناء بذلكم لتملكوا هذه القدرات. المعرفة بأن أبانا السماوي يحبنا وبأننا أبنائه تمدنا بالقوة والتعزية والأمل لكي نحيا في هذه الحياة الفانية. في الرسالة الأولى ليوحنا نقرأ: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. لهذا لا يعرفنا العالم لأنه لم يعرف. الآن نحن أولاد الله. أنتم مهمون لأب محب في السماء. يا أيها الشباب صلوا دائما. صلواتكم في الصباح والليل ستساعدكم أن تعرفوا بأنكم أبناء الله. ثانيا، هل تعرفون موقعكم في خطة الله؟ دعاها ألما خطة السعادة العظيمة، خطة أعدها الله لكم ولكل واحد منا. العيش حسب هذه الخطة يمكن كل واحد منا أن يستمتع بالسعادة الآن والعودة إلى حضرته بعد موتنا. الأب السماوي بعث ابنه الحبيب يسوع المسيح ليكسر قيود الموت ويكفر عن خطايانا وخطايا العالم. السماح للمخلص بأن يكفر عن خطايانا هو أعظم تعبير عن المحبة من أبينا لكل واحد منا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. المعرفة، الإيمان وفهم مهمة المخلص تساعدنا أن نعرف كينونتنا. كجزء من خطة الآب السماوي أرسلتم إلى منزل أرضي وإلى عائلة. العهود التي تقطعونها كجزء من خطة الله وكأفراد وكجزء من عائلة ستربطكم إلى الأبد بعائلتكم وبعائلة الله إلى الأبد. كرموا واحترموا تلك الأسماء التي تحملونها. عيشوا حسب المعايير المدونة. اسمحوا لآخرين أن يعرفوا ماهيتكم بالعيش حسب المعايير. ادرسوا وتأملوا في هذه المعايير الإلهية المقدسة لقد وضعت خصيصا لكم. ثالثا، هل تعرفون أهميتكم كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة؟ لقد تعمدتم وتسلمتم الروح القدس. أنتم أعضاء في كنيسة يسوع المسيح المستعادة، إنها كنيسته، ولقد أعطانا نبيا لله لكي يعلمنا، يقودنا ويوجه عمله عنا على الأرض. أنا أشهد بأن الرئيس توماس إسمانسون هو نبينا في هذه الأوقات الصعبة. استمعوا إليه. هو وغيره من أنبياء الأيام الحديثة سيعلمونكم ويساعدوكم على أن تعرفوا من أنتم وكيف تصبحون مثل المخلص. أنتم أعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. وقال الرئيس مانسون، لقد تم اختيارنا لنحمل الكهنوت ولنعمل باسمه. نحن متسلمون وحملة أمانة مقدسة، الكثير متوقع منا. أنتم جزء من رابطة كهنوت تتألف من شبيبة يافعين. يمكنكم أن تشعروا من خلالها بالأخوة والصداقة. الرابطة تشكل حماية لكم من التأثيرات الخارجية. أنتم قادرون على أن تخدموا بعضكم البعض والمشاركة في تأدية مراسيم الكهنوت. في روابطكم تتعلمون أيضا تعاليم إنجيل يسوع المسيح والتي ستساعدكم على أن تعرفوا حقيقة كينونتكم. أيها الشباب، كرموا كهنوت الله. أنا أشهد بأن معرفتكم لحقيقة كينونتكم والإبقاء على وعودكم وعهودكم ستجلب لكم السعادة. لعلنا جميعا نعرف ونفهم حقيقة كينونتنا. أصلي أن تشهد لنا الروح الليلة بأننا أبناء لله. باسم يسوع المسيح، آمين.
يا أخوتي الأحباء في الكهنوت، أود في البدء أن أوجه كلماتي مباشرة إلى كل شماس يبلغ 12 من عمره ويحضر معنا اليوم جلسة الكهنوت في المعتم للمرة الأولى. أود أن وأريد أن أقول لك أو أذكرك بالتجربة التي مر بها الرئيس جوردن بي هينكلي عندما كان شماسا في مثل سنك يبلغ 12 من العمر. من سيرته الذاتية نقرأ: بعد فترة قصيرة من رسمه كشماس حضر لأول مرة اجتماع الوتد للكهنوت مع والده. لقد شعر بأنه لا ينتمي إلى ذلك المكان عندما وجد نفسه يجلس في الصف الخلفي في البيت العباد، بينما والده الذي كان يخدم في رئاسة الوتد جلس على المنصة. لكي يفتحوا الاجتماع غنوا 300 أو 400 رجل الحاضرين ترنيمة النصر بقلم ويليام دبليو فيلبس لنمدح الإنسان الذي تكلم مع يسوع. باركه يسوع ذلك النبي والرائي ليفتح عصر آخر الأيام يبجله الملوك وسيبجل الأمم. عن تذكره لهذه التجربة قرأ الرئيس هينكلي: حصل شيء في داخلي بينما استمعت إلى رجال الإيمان هؤلاء يغنون. لقد تركت الأغنية إثرا في قلبي، لقد زودتني بشعور من صعب أن وصفه. لقد شعرت بقوة عظيمة عاطفية وروحية لم أحصل على مثل هذه المشاعر من قبل. لقد حصلت على قناعة في قلبي بأن الرجل الذي غنوا عنه كان بحق نبي الله. علمت بعدها وبقوة الروح القدس بأن جوزيف سميث كان بالفعل نبي الله تماما كما لم ينس الرئيس هينكلي التجربة التي مر بها كالنبي يبلغ 12 من العمر. أصلي بأن تتذكروا التجربة التي تمرون بها طوال أيام حياتكم. الآن أدعو جميعا لأن نلقي نظرة على هذا التمثال البرونزي اللون والمسمي بمنصة الشماس. لمن لا يمكنه أن يراه، منصة الشماس تشبه 5 شماسين لم يكونون على العلم بأن أحدا يراقبهم بينما يجلسون على المنصة. بينما تنظرون إلى أولئك الشماسين ماذا ترون؟ الآن بينما أقرأ هذه التصريحات التي صرح عنه 2 من رؤساء الكنيسة السابقين، سأطرح السؤال بطريقة مختلفة. ماذا يمكنكم أن ترون؟ أعلن الرئيس جوزيف فيلدينغ سميث: شبابنا هم من نبلاء السماء، جيل مختار ومفضل، لديه مصير إلهي ومقدس. لقد حفظت أرواحهم لكي يأتوا في هذا اليوم على الأرض وفي الوقت الذي يحتاج فيه الرب لخدام شجعان لكي يباشروا عمل الأيام الأخيرة العظيم. أعلن الرئيس سبنسر دبليو كيمبل: نحن نربي جيلا ملكيا ونبيلا، لديه الكثير من الأعمال العظيمة التي يجب أن ينجزها. في ضوء هذه التصريحات النبوية، إذا وسعنا رؤيتنا لتتجاوز حدود الشماسين 5 الجالسين على المنصة، تشمل كافة الشبان الذين يحملون كهنوت هارون. بعدها ماذا يمكنكم أن تروا؟ أنا واثق وأصلي أن نتمكن جميعا من رؤية الإمكانيات والقدرات الإلهية، بأن نتمكن من رؤيتهم يمضون قدما ويحمل للكهنوت المقدس كمبشرون يكرزون بالإنجيل الأبدي بالروح إلى كافة أمم الأرض، وبأن نتمكن من رؤيتهم أزواج وأباء مخلصين وخدام شجعان وقادة العظماء في الكنيسة وفي ملكوت الله في هذه الأيام الأخيرة، لكي نتمكن من أن نتصور المصير الأبدي لهذا الجيل المفضل والمختار. يجب أن نفكر في يسوع المسيح الذي كان في 12 من عمره عندما رافق والديه إلى القدس لكي يحتفل بعيد الفسح. من كان ذلك الصبي الذي كان يبلغ 12 من العمر؟ ماذا كانت محمته ومصيره؟ وكيف تمكن من تحقيقها؟ نحن نعلن والأسفار الكتابية المقدسة تؤكد بأنه كان هو يسوع المسيح ابن الله الحي الذي جاء إلى العالم لكي يصلب ويحمل خطايا العالم وليطهر العالم وينقيه من كل المعاصي لكي يجلب الخلاص لكافة أبناء البشر عن طريق الإيمان باسمي. وحتى أنه كشاب تقدم في الحكمة والقامة وفي النعمة عند الله والناس، وبأنه ترعرع مع إخوته وأزداد قوة وانتظر مجيء الرب في أثناء خدمته بأنه تعرض لإغراء مثلنا. لقد واجه الإغراءات بكافة أنواعها لكنه لم يعر أي اهتمام لها. وعندما تواجه مع الشيطان أبو الأكاذيب كلها صيد الخطية لم يكن يسوع محميا بسبب معرفته بالأسفار الكتابية المقدسة فقط لكن بطاعته المطلقة لكلمة وإرادة والده وأمر قائلا ابتعد عني أيها الشيطان لأنه مكتوب بأن تبعد الرب إلهك تسجد وأياه وحده تعبد. الآن وفيما يخص الكيفية التي أتم فيها محتمته ومسيره اقرأوا كلمات يسوع الذي قال متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أنني أنا هو ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الأب وحدي لأنني في كل حين أفعل ما يرضيه. كل واحد منا كابن من أبناء الله يمكن أن يتمم محمته ومصيره بسهولة بالاستمتاع إلى كلمات الرب. هذه إلا جوزيف سميث النبي حقا إنه سيجد أن كل إنسان يترك خطاياه ويأتي إلي ويدعو اسمي ويصغي إلى صوتي ويحفظ وصاياي سيقبل إلى الأب باسمي وفي الوقت المناسب يتسلم ملئه. أنا أشهد وأدلي بشهادتي بأن الرئيس توماس إس مونسون هو حقا نبي الله وبأنه هو ومستشاريه في الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثنى عشر رائعين ومحى لهم بالاسم المقدس يسوع المسيح. آمين.
Thank you, brethren.
شكرا أيها الأخوة. نحن ندعو الجوقة والجموع الآن ليغنوا في هذا الوقت أغنية شيوخ إسرائيل. بعدها سيتكلم إلينا الرئيس ديتر أوكدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى ثم سنسمع من الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار أول في الرئاسة الأولى. الغناء من قبل الجوقة والجموع.
Thank you. My dear brethren, I feel your strength and goodness as we assemble as the priesthood of God.
بشتبعنا ككهنوت الله أحبكم وأبدي لكم عن إعجابي. شكرا لإيمانكم وصلواتكم وحماسكم لخدمة الرب. لم يمر بعد شهرين منذ دعانا الرئيس مونسون لأخدم كمستشار في الرئاسة الأولى للكنيسة. إنني متأكد أن هذا أتى كمفاجأة للجميع كما أن ذلك فاجأني أيضا. في الواقع أود أن أقول بأنني ربما كنت ثاني أكثر شخص فوجئ على وجه الأرض بعد زوجتي. في اليوم الذي اجتمع فيه رابطة الرسل 12 وعين الرئيس مونسون كنبي ورائي وموحى إليه ورئيس للكنيسة يسوع المسيح لقديس الأخيرة، شعرت ببهجة عارمة لتكون لدي الفرصة لأرفع يدي ولأيد صديقي الحبيب وقائدي. وبعد أن تم تأييد الرئيس مونسون أعلن عن مستشاريه. الرئيس آيرينغ لم يكن مفاجأة، فهو رجل ذا شخصية ومكانة مرموقة وخيار رائع كمستشار أول، وكم أحبه وأعجب به. ثم أعلن الرئيس مونسون عن مستشاره الثاني، وكان اسمًا لم يكن غريبًا، كان اسمي. نظرت حولي ولست متأكدًا من أنني سمعت بشكل صحيح، ولكن ابتسامات أخوتي ونظرة الرفق والحنان من الرئيس مونسون قالت لي بأن حياتي ستتغير ثانية. جميعنا نفتقد الرئيس هينكلي، هو يواصل مباركة حياتنا. الرئيس مونسون هو نبي الله لأيامنا هذا. إنني أكرمه وأكرس قلبي وقوتي وعقلي وكل ما لي لهذا العمل العظيم. في عام 1997 غادرت طائرة ضخمة نيوزيلند متوجهة إلى القطب الشمالي، ولكن أحد الملاحين غير مسار الرحلة بدرجتين فقط. هذا الخطأ جعل الطائرة تقع على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق. عندما اقتربوا من القطب الشمالي هبط الطيار إلى الأسفل ليمكن الركاب من رؤية المناظر الطبيعية. وبالرغم من أن كل من الطيارين كان محترفين، إلا أن أي منهما لم يقم بمثل هذه الرحلة من قبل، ولم يعلم بأن إحداثيات الطائرة الخاطئة وضعتها مباشرة في الطريق المحاذي لجبل إيربوس، وهو بركان فاعل يتفجر من وسط أراض متجمدة ويصل ارتفاعه إلى أكثر من 12,000 قدم. كلما اقترب الطيار اختلط بياض الثلج بألوان البركان المجمدة والغيوم البيضاء التي تلفه، مما جعل المنظر يبدو وكأنهم يحلقون فوق أرضية منبسطة. وفي الوقت الذي أعلنت فيها أدوات الإنذار بأن الأرض ترتفع، لم يكن لديهم الوقت الكافي لينجو. تحطمت الطائرة بالقرب من مكان تفجر البركان ومات كل من كانوا على متن الطائرة. لقد كانت مأساة مروعة نتيجة خطأ في القياس ومقدار درجتين فقط. على مدى السنين التي قضيتها في خدمة الرب، وتعلمت بأن الاختلاف بين السعادة والتعاسة لدى الأفراد في الزيجات والعائلات تحدث غالبا بسبب غلط في القياس بمقدار بضع درجات. قصة شاول ملك إسرائيل توضح هذه النقطة. بدأت حياة شاول بوعد عظيم، ولكن نهايتها كانت مأساوية ومفجعة. في البداية كان شاول شابا يافعا، لم يكن في بني إسرائيل أحسن منه. اختير شاول من قبل الله ليكون ملكا. لقد كانت لديه كافة المؤهلات، لقد كان بهية طلعة وجاء من عائلة مرموقة. بالطبع كان لدى شاول نقاط ضعف، لكن الرب وعده بأن يباركه ويرفعه. الأسفار المقدسة تروي لنا بأن الله وعده بأن يكون معه دائما وأن يمنحه قلبا آخرا ويحوله إلى رجل آخر. عندما حصل على مساعدة الرب كان شاول ملكا عظيما، وحد إسرائيل وهزم العمونيين الذين اجتاحوا أراضيهم، وبعدها واجهته مشكلة أعظم وهي مجابهة الفلسطينيين الذين كان لديهم جيش كبير ومخيف وعربات وفرسان وشعب كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. اعترى الإسرائيليون الخوف المريب من الفلسطينيين لدرجة أنهم خبوا أنفسهم في الكهوف وفي الغياض والصخور. احتاج الملك الصغير إلى المساعدة. النبي صموئيل بعث إليه وطلب منه أن ينتظر إلى أن يأتي هو النبي ويقدم أضحية ويطلب نصيحة الرب. انتظر شاول 7 أيام ولم يصل صموئيل النبي بعد. أخيرا شعر شاول بأن ليس بوسعه الانتظار أكثر من ذلك. جمع شعبه وفعل شيئا لم يكن لديه سلطة كهنوتية تهيئه لفعله. لقد قدم الأضحية بنفسه. عندما وصل النبي صموئيل كان حزينا. لقد فعلت عملا أحمق، قال. لو انتظر الملك الصغير قليلا ولم ينحرف عن سبيل الرب، لو اتبع فقط نظام الرب الذي كشفه له، لكان الرب قد ثبت مملكته إلى الأبد. لكن الآن، قال صموئيل، فمملكتك لا تقوم. في ذلك اليوم أعاد النبي صموئيل تقويم شخصية شاول. عندما خضع للتأثيرات الخارجية لم يمتلك شاول الإرادة القوية والانضباط ليبقى على الطريق ليثق بالرب وبنبيه ويتبع النموذج الذي أسسه الله. فارق درجتين كما حدث في الطائرة، فالأخطاء الصغيرة يمكن أن تترك أثرا كبيرا على حياتنا. أو فشل شاول في التزام بنصيحة النبي لفترة أطول يمكن أن يبدو أمرا قليلا الأهمية، ولكن مع الوقت يمكن أن لهذه الأخطاء أن تحدث اختلافا جذريا في حياتنا. دعوني أشارك معكم كيف علمت هذا المبدأ نفسه للطائرين الجدد. أفرضوا أنكم على وشك أن تقلعوا من المطار عند خط الاستواء، عازمين على أن تحلقوا حول العالم، لكن انحرف مساركم بما يعادل درجة واحدة فقط. عند عودتكم إلى خط الطول نفسه، ما هو البعد الذي تكونون قد وصلتم إليه عن مساركم المفترض؟ هو بضعة أميال، مئات الأميال؟ يمكن للإجابة أن تفاجئكم. خطأ القياس بمقدار درجة واحدة يمكن أن يبعدكم عن خساركم بما يقارب 500 ميل، أي ساعة كاملة من الطيران في الطائرة النفاثة. لا أحد يريد أن تنتهي حياته بمأساة، ولكننا في كثير من الأحيان مثل الطائرين والركاب نشق طريقنا في رحلة نأمل في أن تكون ممتعة، وعندها ندرك بأن وبوقت متأخر بأن خطأ بسيطا في القياس وضعنا على طريق الدمار الروحي. هل يمكننا أن نتعلم من هذه الأمثلة ما سيفيدنا في حياتنا؟ الأخطاء الصغيرة والانحرافات الصغيرة تبعدنا عن تعليم إنجيل يسوع المسيح، ويمكن لها أن تجلب نتائج مأساوية إلى حياتنا. لذلك من الضروري أن نصبح منضبطين وأن ندخل التعديلات والتصحيحات الحاسمة على حياتنا لنعود ونسير على الطريق الصحيح، ولكي لا ننتظر أو نأمل بأن تصحح هذه الأخطاء بمفردها بشكل ما. كلما تأخرنا في تقويم هذه الأخطاء وتصحيحها، كلما زادت أهمية السير على السبل الصحيحة، حتى لو أن ذلك سيتمخض عنه كارثة. أنتم يا حملة الكهنوت من الشباب تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة، فكروا فيها. الآب السماوي، أبونا السماوي، يثق بكم أيها الشماسين المعلمين والكهنة ممن يحملون مفاتيح خدمة الملائكة والإنجيل التمهيدي. أنتم يا حملة كهنوت ملك صادق تسلمتم قسما وعهدا وعدتم فيه بكل ما يملكه الآب إذا عظمتم كهنوتكم. الرب يذكرنا بأن لكل من أعطي كثيرا يطلب منه الكثير. أولئك ممن يحملون كهنوت الله لديهم مسؤولية عظيمة، وهي أن يكونوا قدوة للبر إلى العالم. يجب أن نحيا حسب هذه المعايير ونكون مستعدين لندرك بسرعة المخاطر والتأثيرات التي تغرينا لكي نبتعد عن طريق الرب. وعندما نستمع بشجاعة إلى همسات الروح القدس فإننا نقوم بعمل تصحيحات في المسار ترجعنا إلى الطريق الصحيح. هذا المؤتمر تتم ترجمته إلى 92 لغة ويبث إلى 96 دولة من خلال وسائل ومعجزة التكنولوجيا الحديثة. العديد من إخوتكم يمكنهم أن يحضروا المؤتمر العام على الإنترنت. التكنولوجيا الحديثة جعلت من الممكن لرسالة الإنجيل أن تنتشر في كافة أرجاء العالم. مواقع الكنيسة على الإنترنت أمثلة جيدة على الكيفية التي يمكن بها استخدام هذه التقنية كمصادر رائعة للإلهام، المساعدة، التعلم. إنها بركة لحملة الكهنوت، العائلات والكنيسة، لكن كونوا حذرين. هذه التكنولوجيات نفسها يمكن أن تسمح لإغراءات وتأثيرات الشيطان أن تتخطى عتبة بيوتنا. هذه الخدع يمكن التعرض لها بنقرة واحدة على فأرة الكمبيوتر. الصور الإباحية، العنف، العصبية والبذاءة تدمر حياة العائلات، الزيجات وحياة الأفراد. هذه الأمور الخطرة تصل إلينا عن طريق التلفاز والمجلات والكتب والأفلام والموسيقى وأيضا الإنترنت. الرب سيساعدنا على أن ندرك هذه المخاطر ونتجنبها. إن الإدراك المبكر لهذه المخاطر هو ما سوف يحمينا ويبقينا في نور الإنجيل. القرارات الفرعية قد تؤدي إلى نتائج وخيمة. الدخول إلى قاعة حوار غريبة غير معروفة على الإنترنت قد يعرضكم للكثير من المشاكل. وضع الكمبيوتر في غرفة خاصة لا يمكن لبقية أفراد العائلة أن يدخلوها يمكن أن يكون بداية لرحلة خطرة ومخادعة. لكن الرب لا يطلب منا أن نحافظ على نقاء أفعالنا الخارجية، بل أيضا على نقاء أفكارنا ومشاعرنا وأن نبقيها قريبة من روح القانون، قانون الله، والذي يطلب القلب والعقل الراضي. نحن كهنوت الله لدينا المسؤولية والقدرة والقوة على التوجيه الذاتي، لأنه ليس من المناسب أن أوصي بكل شيء، لأن يجب على الإنسان أن يكون نشيطا في عمل جيد، لأن القوة بالإنسان لكي يكون سيد نفسه. عرف أبينا السماوي قبل مجيئنا إلى الأرض وأننا سنكون عرضة لإغراءات القوى السلبية التي ستحاول حرفنا عن مسارنا. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. لذلك أعد لنا طريقة يمكننا من خلالها أن نصحح أنفسنا من خلال التوبة الحقيقية وكفارة يسوع المسيح. يمكن لخطايانا أن تغفر ولن نهلك، بل ستكون لنا الحياة الأبدية. إن استعدادنا لنتوب يبين امتناننا لهبة الله ولمحبة المخلص وتضحيته لأجلنا. الوصايا وعهود الكهنوت هي اختبار لإيماننا، طاعتنا ومحبتنا لله ويسوع المسيح. والأهم من ذلك كلها تمنحنا الفرصة لنختبر محبة الله ونتسلم البهجة الكاملة في هذه الحياة وهذه الحياة والحياة القادمة. هذه الوصايا والعهود هي مثل أداة استكشاف من أداة استكشاف من السماء ستقودنا بأمان إلى وجهتنا الأبدية. وجهتنا الأبدية يفوق جمالها الوصف والفهم، وهي أمر يستحق الجهد لنغير ونصحح وجهتنا لأجلها ولكي نبقى على المسار. تذكروا السماوات ليست لن تكون مليئة بمن لم يرتكبوا الأخطاء، بل بمن أدركوا مدى انحرافهم عن الطريق وعدلوا من خط سيرهم ليعودوا إلى نور حقيقة الإنجيل. كلما قدرنا كلمات الأنبياء وطبقناها، كلما كان بإمكاننا أن ندرك مدى انحرافنا عن الطريق الصحيح، حتى لو كان بقياس بضع درجات. الآن يا أخوتي، هناك من أهمل القيام بالتصحيحات اللازمة ومن يعتقدون الآن بأنهم بعيدون عن الرب وبعيدون عن مسار الرب ولن يمكنهم أن يتقربوا منه أبدا. لهم أعلنوا الأخبار الجيدة أن هو إنجيل الفداء والخلاص. مهما ضللتم عن سبيلكم، مهما ابتعدتم، فإن طريق العودة واضح وبائن. تعالوا تعلموا من الآب، قدموا أضحية له هي القلب المنكسر والروح المنسحقة، ليكن لديكم إيمان وآمنوا بقوة وكفارة يسوع المسيح المطلقة. اعترفوا وتوبوا. إذا اعترفتم وتبتم عن خطاياكم، فإن الله أمينا وعادل وسيغفر لنا ويطهرنا من خطايانا جميعا. حتى وإن كانت ذنوبكم قرمزية اللون، فإنها ستصبح بيضاء كالثلج. من الممكن ألا يكون الطريق سهلا، وسيتطلب الكثير من ضبط النفس والعزم، لكن نهايته مجيدة وتفوق الوصف. لن تكون نهايتكم مأساوية. الكثيرون متشوقون ليساعدوكم، يساعدوا عائلاتكم، أساقفتكم، رؤساء وتدكم، قادة روابطكم، مدرسين المنزليين، أعظم أصدقائكم هو خالق الكون بذاته. إنكم تحملون كهنوته. إنه يفهم أحزانكم، يعرف ألمكم. هو وأبينا السماوي سيباركانكم، يعزيانكم ويقويانكم. سوف يمشيان إلى جانبكم بينما تبذلون قصارى جهدكم لتسلكوا السبيل الصحيح. أخوتي الأحباء، أنتم حقا أبناء مختارين وغالين لأبينا السماوي. لقد ائتمنكم ومنحكم قوة الكهنوت المقدسة. رجاء لا تحيدوا عن السبيل الصحيح حتى لو ببضع درجات. استمعوا إلى الرب إلهكم وهو سيفعل معكم ما فعله، ما وعد بفعله لشاول. سيمنحكم قلبا جديدا ويجعل منكم رجالا جددا وسيكون دائما معكم. أنا أشهد بأن أبينا السماوي يعرفكم ويحبكم. أشهد بأن يسوع المسيح مخلصنا والذي هو رأس هذه الكنيسة، الرئيس توماس مونسون، هو نبي الله اليوم. أعبر عن محبتي وامتناني لأصدقائي إخوتي في الكهنوت باسم يسوع المسيح. آمين.
My purpose tonight
هدف الليلة هو أن أساعدكم على تنمية ثقتكم لتتمكنوا بأنه يمكنكم من الارتقاء والحصول على بركات وقسم وعهد الكهنوت. إن العواقب التي تنتج عن هذا العهد والقسم هي ما يجعل من الضروري تقوية ثقتكم بأنفسكم. لقد جعل الرب هذه العواقب واضحة. إن الارتقاء إلى مستوى قسم وعهد الكهنوت تجلب لنا أعظم هبات الله وهي الحياة الأبدية. وهي أحد أهدافي كهنوة ملك الصادق. فمن خلال الحفاظ على العهود التي نتسلمها ونجددها في مراسيم المعبد، وعدنا بقسم أدلى به أبينا السماوي إلهيم، فإننا سنحصل على ملء مجده وسنعيش الحياة التي يعيشها، وستكون لنا بركات الختم كعائلة أبدية ووعد بالزيادة الأبدية. وكما تتوقعون، فإن الفشل في الحصول على مثل هذه البركة سيؤدي إلى نتائج مأساوية. هذه هي الكلمات التي يقرأها قادة الكهنوت للكهنة عادة عندما يصلون إلى سن تسلم كهنوت ملك صادق. ربما تتذكرون مشاعركم عندما سمعتموها لأول مرة. هذه الكلمات التي أعطاها الرب للنبي جوزيف سميث: كذلك كل من يتسلم هذا الكهنوت فهو يتسلمني، هكذا يقول الرب، فمن يقبل خدامي فهو يقبلني، ومن يقبلني فهو يقبل أبي، وكل من يقبل أبي إنما يقبل ملكوته، ولذلك فكل ما سيملكه أبي سيعطيه إياه. وهذا طبقا للقسم والعهد اللذين يتبعان الكهنوت. وعلى ذلك فجميع من تسلموا الكهنوت فهم يتسلمون قسم أبي وعهده اللذين لا ينكثهما ولا يمكن تحريكهما. أما الذين ينكثون هذا العهد بعد استلامه ويبتعدون عنه فلن تغفر لهم خطاياهم في هذا العالم ولا في العالم الآتي. ويل لأولئك الذين لا يأتون إلى هذا الكهنوت الذي تسلمتموه والذي أثبته على الحاضرين هنا اليوم بصوتي من السماوات، كما أني قد أعطيت جنود السماء وملائكتي وصايا تتعلق بكم. والآن ها أنا ذا أعطيكم وصية، وهي أن تحترسوا وأن تنتبهوا بجد إلى كلمات الحياة الأبدية. لو كنتم مثلي عندما سمعت هذه الكلمات كشاب، فإن تحدي قبول كهنوت ملك الصادق قد يبدو كبيرا. هنالك سببين على الأقل كي تكونوا واثقين بأنفسكم وليس محبطين من العواقب التي تنتج عن الفشل في المحافظة على القسم والعهد، أو إن قررنا ألا نتقبل. سواء قبلنا قسم عهد الكهنوت أو وجدناه صعبا أو إن فشلنا في المحاولة، فإن الجزاء واحد. لا يوجد هناك تساؤل إذن بأن أفضل مسار لكم ولي هو الحصول على الكهنوت المقدس، وأن نحاول بكل قلوبنا أن نحافظ على عهوده. إذا اخترنا ألا نحاول فإننا سنخسر حتما الفرصة للحصول على الحياة الأبدية، أما إذا حاولنا ونجحنا بمساعدة الرب فإننا سنحظى بالحياة الأبدية. هنالك سبب آخر لنقرر من أجله الآن بأننا سنحاول من كل قلوبنا للتأهل لهذا القسم والعهد، وأن تكون لدينا الثقة بالنجاح. الله يعدكم بتزويدكم بالقوة والمساعدة التي إذا مارستم الإيمان ستمنحكم النجاح. دعوني أصف بعض البركات التي ستحصلون عليها بمواصلتكم في الإيمان. أولا، مجرد حقيقة أنكم منحتم قسم وعهد الكهنوت هو دليل على أن الله اختاركم، وهو على علم بقوتكم وقدرتكم. لقد عرفكم منذ أن كنتم معه في عالم الأرواح، وبمعرفته المسبقة بقوتكم سمح لكم بأن تجدوا كنيسة يسوع المسيح الحقيقية وأن تحصلوا على الكهنوت. يمكنكم أن تحصلوا على الثقة بسبب الدليل على ثقته بكم. ثانيا، بمحاولتكم الحفاظ على العهود فإن المخلص وعدنا بأنه سيساعدنا شخصيا. لقد قال بأنه عندما تتقدمون في تكريمكم للكهنوت فإنني سأكون هناك أيضا، لأنني سأذهب من أمامكم وسأكون عن يمينكم وعن يساركم، وستكون روحي في قلوبكم وملائكتي من حولكم لتسندكم. ربما في بعض الأوقات ستحتاجون إلى التأكيد والثقة مثلي، وفعل ذلك فأنكم ستقومون بقضاء التزاماتكم ضمن هذا الكهنوت المقدس. لقد رأى الرب حاجتكم مسبقا للتأكيد، وقال لأن من يؤمن ويحصل على أين من هذين الكهنوتين الذين ذكرتهما ويعظمون دعواتهم يقدسون بالروح حتى تتجدد أجسادهم. لقد رأيت هذا الوعد يتحقق في حياتي الخاصة وحياة آخرين. أحد أصدقائي خدم كرئيس لبعثة تبشيرية أخبرني أنه في نهاية كل يوم أثناء خدمته كان بالكاد يتمكن من المشي إلى سريره في الليل متسائلا إن كان بإمكانه أن يواصل ويواجه يوما آخر. ثم في الصباح كان يجد القوة وكانت شجاعته تتجدد. لقد رأيتم ذلك في حياة أنبياء الكنيسة المسنين والذين بدأ وكأنهم يتجددون في كل مرة يقفون ليشهدوا للرب يسوع المسيح وعن الإنجيل المستعاد. إن هذا وعد لكل من تقدموا بإيمان في خدمتهم الكهنوتية، كما أنكم موعودون بأنكم ستمنحون القوة للإدلاء بالشهادة وبأنكم من خلال حدوث ذلك ستطهرون وستكونون لائقين للحياة الأبدية التي وعدتم بها، لأنني سأغفر لكم خطاياكم بهذه الوصية لكي تبقوا ثابتين في عقولكم وفي روح الصلاة في الإدلاء بالشهادة لجميع العالم عن الأمور التي سمعتم إياها. لذلك اذهبوا إلى جميع أرجاء العالم وإلى كل مكان تذهبون فيه ستنطلق شهادتكم من هناك إلى جميع أنحاء العالم. وبهذا الوعد بارككم الرب ودعاكم أصدقاء. هنالك بركة أخرى رائعة ستشجعكم بمحافظتكم على عهودكم الكهنوتية. الخدمة الكهنوتية ستعدكم للحياة في عائلات أبدية وستغير مشاعركم حول كونكم أب أو ابن أو زوج أو أخ. هذا التغير في قلوبكم سيحصل بشعوركم بنمو الإيمان في قلوبكم بأن وعد الحياة الأبدية من خلال كهنوت ملكي صادق يصبح حقيقيا بالنسبة لكم. حدث ذلك مع بارلي برات عندما علمه النبي جوزيف سميث لأول مرة التعليم الخاص بالعائلة الأبدية. قال بارلي برات: حصلت منه في ذلك الوقت لأول مرة على مبدأ تنظيم العائلات الأبدية والزواج الأبدي ضمن علاقات دائمة لا يمكن إلا لذوي الوعي الراقي والقلوب الطاهرة أن يعرفوا كيف يقدروها، والتي هي أساس كل شيء ندعوه بالسعادة. منه تعلمت أن زوجتي الحبيبة ستكون لي على هذه الأرض وإلى الأبدية، وأن المشاعر التي جمعتنا كانت تنبع من نافورة المحبة الإلهية المقدسة. منه تعلمت بأنه يمكننا أن ننمي هذه المحبة والعواطف ونزيد منها طوال الأبدية، وأن نتيجة زواجنا الأبدي ستكون ذرية بعدد نجوم السماء ورمل البحر. لقد أحببت من قبل ولم أعرف لماذا، ولكنني الآن أحببت بنقاء وعمق وبعواطف متسامية. شعرت بأن الله كان أبي السماوي بحق، وبأن يسوع كان أخي، وبأن زوجتي الحبيبة كانت رفيقتي الأبدية الخالدة. ملاك راع أرسل إلي ليوفر لي الراحة وتاجا للمجد منح لي إلى أبد الآبدين. إنني شاهد شخصي على أننا إذا تابعنا خدمتنا الكهنوتية بإيمان فإنها ستحدث مثل هذا الأثر في قلوبنا ومشاعرنا. أي شاب يسمع كلمات اليوم يجب أن يثق بأنه بتكريم كهنوته فإنه سيحصل على الحماية من التجارب والخطايا الجنسية السائدة في عالمنا اليوم، وسيكون ممكنا لأي حامل للكهنوت هارون يسمعني اليوم وبنمو إيمانه بجائزة الحياة الأبدية الأكيدة من خلال الكهنوت الأبدي أن يعلم بأنه ستكون لديه القوة ليرى القيمة الحقيقية لبنات أبينا السماوي وفي الوعد بالذرية سببا لأن يكون ويبقى نقيا. وبالمثل فإن الإيمان بقسم وعهد الكهنوت سيقودنا لنطور مشاعرنا بالمحبة والضرورية لبناء عائلة أبدية. إحدى الوعود التي قطعناها عندما قبلنا الكهنوت هو مساعدة الآخرين. لقد رأيت معجزة هذا النمو في المحبة بين أعضاء الكهنوت، كنت في مكتب الرئيس جوردن بي هينكلي عندما طلب منه أن يتقبل مكالمة هاتفية. تكلم للحظة على الهاتف ثم عاد إلى محادثتنا، ولكنه أوضح بأن المكالمة كانت من رئيس الولايات المتحدة والذي كان في الطائرة الرئاسية يحلق فوق يوتا في طريقه إلى واشنطن. اتصل به الرئيس ليشكر اتصل الرئيس الولايات المتحدة ليشكر الرئيس هينكلي عما فعله أعضاء الكهنوت بعد أحد الأعاصير. قال الرئيس الولايات المتحدة بأنها كانت معجزة بأننا حصلنا على هذا العدد الكبير من الناس الذين عملوا مع بعض بشكل متناغم، ومدح قدرتنا على أداء الأمور. ربما ما أثار إعجاب الرئيس هو قدراتنا التنظيمية، وهذا جزء من المعجزة، ولكن السبب الأكبر للمعجزة هو أن المئات وربما الألوف من حملة الكهنوت كان لهم الإيمان في قسم معاهد الكهنوت. ليس طريقة تنظيمهم هي ما أحدث الفرق، ولكن إيمانهم بقسم وعهد الكهنوت هو ما جعلهم يسافرون مسافات طويلة ويتحملوا الصعوبات كممثلين للرب يسوع المسيح وليعتنوا بمن كانوا في حاجة عظيمة. لقد كانوا يقدمون خدمات كهنوتية يطورون قوتهم ليصبحوا آباء وأخوة وأبناء وعائلات عظيمة على هذه الأرض وإلى الأبد. هذه القصص عن الخدمة الكهنوتية تكررت في مساعداتنا التي قدمناها لأبناء أبينا السماوي في جميع أنحاء الأرض. صلاتي هي أننا صمم الليلة وكل يوم على أن نتقدم بإيمان في الحفاظ على عهود الله وأن نحصل على الوعود التي وعدنا بها. يمكن أن تفعلوا ذلك بأساليب بسيطة. عندما تلتقون برابطتكم انظروا إليهم كأخوة في عائلة الله. سيكون هناك أعضاء في رابطتكم من المحتاجين، ولكن قد لا يظهرون ذلك وقد لا ترون ذلك بعينكم، ولكن الله يعلم وهو يدعوكم لتكونوا خدامه لمساعدتهم. يمكن أن تكونوا كأحد حملة الكهنوت الذين كلما كنت أراهم كان يسألني كيف الجدة. لم يلتقي أبدا بحماتي، ولكن بشكل ما اكتشف بأنها كانت مريضة في سنها المتقدمة، ولا يمكنني أن أعبر لكم عن مدى امتناني لرؤيتي يد الله تمتد إلي ولزوجتي لتعزينا وتمنعنا الراحة من خلال قادة الكهنوت حملة الكهنوت. يمكنكم أن تفعلوا ذلك. كلما التقيتم مع أعضاء الكهنوت إذا فكرتم دوما بعهدكم وقسم الكهنوت وكل ما المتعبين والثقيل الأحمال من حولكم، فإنكم ستطورون صفاتا وخصائص ستجعل منكم أعضاء أفضل في عائلة الله الأبدية. هنالك شيء آخر يمكنكم أن تفعله هو دراسة كلمة الله، ليس لوحدكم ولكن كونوا مرسلين من الرب يسوع المسيح إلى جميع العالم. عندما تزيدون من قدرتكم على تعليم الأنجيل فإنكم تؤهلون أنفسكم لمساعدة الله في جمع أبنائه، وبعملكم لذلك فإن الكثير من البركات ستأتي ليس في هذا العالم فقط ولكن في العالم الآتي، وستحصلون على المزيد من القوة من دون أن تدركوا. لقد وصف الرب هذه البركة الرائعة في سفر ألما الإصحاح 13 الآية 6 عندما قال: ولذلك بدعوتنا بدعوته المقدسة ورسامتنا لكهنوته العالي لنعلم وصايا الله لأبناء البشر كي يدخلوا أيضا إلى راحته. يمكن أن تكون لكم ثقة أيضا بخدمتكم وبالوعد الذي حصلتم عليه بأنكم ستنجحون.
Exceedingly great many who were made pure and entered into the rest of the Lord their God.
Now, my brother. والآن يا أخوتي أود منكم أن تتضعوا أمام الله وأن تجلبوا ثمارا لائقة بالتوبة كي تدخلوا أنتم أيضا إلى راحته. إنني أشهد بأن الله الآب حي. لقد قمتم بعمل عهود معه وهو يمنحكم وعدا بالحياة الأبدية ولا يمكن له أن يخرقه. إنني أشهد لكم بأن الكهنوت هو القوة التي خلق الله بها العالم من خلال ابنه يسوع المسيح. أشهد لكم بأن الله يريدكم أن تنجحوا لتعودوا إلى منزله ثانية لتعيشوا معه كعائلات أبدية. إنني أشهد لكم بأن هذه هي كنيسة يسوع المسيح الحقيقية وفيها مفاتيح الكهنوت، وهذا الكهنوت الذي كرمكم به الله. إنني أعدكم بأنه يعلم بطاقاتكم وأنها كافية لكي تقوموا بالإيمان والرجاء بالوصول بالعيش مع عائلاتكم إلى الأبد باسم يسوع المسيح. آمين.
What inspired messages we've heard this evening.
يا لها من رسائل ملهمة تلك التي سمعناها الليلة. وأنا أؤيد كل ما قيل. نذكركم بأن جوقة الهيكل سيكون من الساعة 9:30 حتى 10:00 غدا صباحا، وسيبتدئ بعدها الجلسة الصباحية غدا. نعبر عن تقديرنا لجوقة الكهنوت من معاهد لوغان وأغدن الذين قدموا لنا الموسيقى هذا المساء. بعد ملاحظات الختامية سيختتم هذه الجلسة بغناء الجوقة للترنيمة، وبعدها ستقدم الصلاة الختامية الشيخ جيبنز من السبعين. عندما نظرت إلى هذا الجمهور ورأيت العدد الضخم من حملة الكهنوت أمامي، نظرت إلى كل طابور، شعرت كطفل صغير في أحد اجتماعات جناحي في اجتماع الصوم والصلاة. كنت أراه وهو يجلس على مقعده وهو يتردد في الذهاب للإدلاء بشهادته، وفجأة دفعته أمه وهمس أبوه في أذنه، ومشى الطفل إلى المنصة، وضع يديه على المنصة ونظر إلى الجمهور ونظر إلى الخلف. لا يمكنني أن أفعل ذلك. عبرت عن تقديري عن تقديري للتأييد الذي تسلمته أنا ومستشاري وجميع الرئاسات العامة الأخرى. الليلة أنا مدرك أنكم أيها الأخوة، سواء هنا في مركز المؤتمرات وفي الألوف من المواقع الأخرى، تمثلون أكبر جمع للكهنوت في تاريخ الكنيسة. إننا جزء من أعظم مجتمع أخوي في العالم كله. كم نحن محظوظون ومباركون كي نكون حملة لكهنوت الله. لقد حصلنا على الإرشاد والسمو الروحي باستماعنا لرسائل ملهمة. إنني أصلي أن تزودون بدعمكم بالصلاة والإيمان أثناء مشاركتي معكم الأفكار والمشاعر التي خطرت في بالي مؤخرا أثناء إعدادي لكلماتي. كحملة الكهنوت فإننا وضعنا على الأرض في فترة عصيبة. نحن نعيش في عالم معقد تتخلله الاضطرابات في كل مكان. المؤامرات السياسية تدمر استقرار الشعوب وتسمح للطغاة بأن يقبضوا على السلطة وأن يضطهدوا إلى الأبد شرائح واسعة من المجتمع، ومحرومة من فرص النمو وتركها محملة بمشاعر الفشل. نحن الذين رسمنا لنحمل كهنوت الله يمكن لنا أن نحدث فرقا. عندما نكون مؤهلين للحصول على مساعدة الرب، فإنه يمكننا أن نبني شخصيات الصبية ونصلح الرجال وأن نحقق المعجزات أثناء تأدية خدمته المقدسة. إن الفرص المتاحة لنا لا حدود لها. مهمتنا هي أن نكون قدوات صالحة للآخرين، تقوين الحقيقة، والتي تبس مفادها هي أن أعظم قوة في العالم اليوم هي قوة الله عند عملها من خلال البشر. انتهى الاقتباس. عندما نكون في مهمة لأجل الرب أيها الأخوة فإننا نكون مؤهلين للحصول على مساعدة الرب. لا تنسوا هذه الحقيقة. تلك المساعدة الإلهية بالطبع تعتمد على استحقاقنا. على كل منا أن يسأل نفسه: هل أيدي نظيفة؟ هل قلبي طاهر؟ هل أنا خادم مستحق للرب؟ نحن محاطون بالكثير من الأمور المصممة لتشتيت انتباهنا عما هو نقي وفاضل ولتجربتنا بما سيجعلنا غير مستحقين لممارسة الكهنوت الذي نحمله. ولا أتكلم هنا عن الشبيبة في كهنوت هارون فقط، ولكن لحملة الكهنوت من كل الأعمار. التجارب تأتي في أشكال مختلفة من خلال حياتنا. أيها الأخوة، هل نحن مؤهلون في جميع الأوقات لنؤدي المهام المقدسة المتعلقة بالكهنوت الذي نحمله؟ أيها الشباب، خصوصا الكهنة، هل أنتم أطهار في الجسد والروح عندما تجلسون على مائدة القربان يوم الأحد لتباركوا عناصر القربان؟ أيها الشباب المعلمون، هل أنتم مستحقون لتعدوا القربان؟ أيها الشمامسة، عندما تقومون بتمرير القربان إلى أعضاء الكنيسة، هل تعملون ذلك وأنتم تعلمون بأنكم مؤهلون روحيا لعمل ذلك؟ هل يفهم كل منكم بشكل كامل أهمية جميع المهمات المقدسة التي تؤدونها؟ يا أصدقاء الشباب، كونوا أقوياء. إن فلسفة البشر تحيط بنا. وجه الخطيئة اليوم يرتدي عادة قناع التسامح. لا تخدعوا، فوراء هذا القناع الألم والتعاسة والخيبة. أنتم تعلمون ما هو صحيح وما هو خطأ، ولا يوجد أي قناع مهما كان شكله جميلا أن يغير الحقيقة. إن طبيعة الخطيئة تبقى نفسها. إذا كان من تسمونهم أصدقائكم يحثونكم على فعل أي شيء تعلمون بأنه خاطئ، كونوا أنتم ممن يقف ليدافع عن الحق حتى لو كنتم وحيدين. لتكن لديكم الشجاعة الأخلاقية لتكونوا النور الذي يتبعه الآخرون. لا توجد صداقة أهم وأكثر قيمة من ضميركم الصافي وطهارتكم الأخلاقية، وإله من شعور متسام ورائع الذي تشعرون به عندما تقفون في مكانكم المعين والمحدد أطهارا أنقياء، وأنتم تعلمون بأنكم مستحقون لعمل ذلك. أيها الأخوة في كهنوت ملك الصادق، هل تسعون بجد كل يوم لتعوشوا كما يجب؟ هل أنتم لطفاء محبين تجاه زوجاتكم وأبنائكم؟ هل أنتم صادقون في تعاملاتكم مع من هم من حولكم في جميع الأوقات وفي جميع الظروف؟ إذا تعثر أي منكم على الطريق، فإن هنالك الذين سيساعدونكم لتكونوا ثانية أطهارا ومستحقين. أسقفكم أو رئيس فرعكم يريد أن يساعدكم ولديه الاستعداد لذلك، وسيقوم بذلك بفهم وتعاطف ومحبة، ولكي يفعل كل ما بوسعه ليساعدكم في عملية التوبة، كي تكونوا مرة أخرى قادرين على الوقوف بصلاح أمام الرب. الكثير منكم يتذكرون الشيخ إن ألدون تانر، الرئيس إن ألدون تانر الذي خدم كمستشارا في 4 رؤساء في الكنيسة. كان مثالا مستقيما للقدوة والصلاح خلال عمله في التجارة وخدمته في حكومة كندا وبشكل متواصل في حياته الخاصة. هو منحنا هذه المشورة الملهمة: لا شيء سيجلب لكم سعادة ونجاحا أعظم من الحياة حسب تعاليم الإنجيل. كونوا قدوة، كونوا مؤثرين نحو الخير. كل منا كرس مسبقا للعمل كخادم مختار لله. رأى الرب أن يمنحه الكهنوت والقوة ليعمل باسمه. تذكروا دائما بأن الآخرين ينظرون إليكم لتقودوا، وأنكم تؤثرون على حياة البشر سواء للخير أو الشر، وهذا التأثير سيمتد لأجيال قادمة. وهنا ينتهي الاقتباس. أخوتي، أكرر بأن حملتك أنكم كحملة لكهنوت الله، فإن مهمتنا هي أن نعيش حياتنا بشكل لكي نصبح قدوة للصلاح يتبعها الآخرون. عندما فكرت كيف نكون قدوة أو كيف نوفر مثل هذه القدوات، فكرت بتجربة مررت بها قبل عدة سنوات أثناء حضور مؤتمر وتد. خلال الاجتماع العام شاهدت صبيا صغيرا يجلس مع عائلته على المنصة الأمامية، وكنت أجلس أنا على المنصة العليا. وبمرور الاجتماع ومرور الوقت بدأت ألاحظ أنني إذا كنت أضع رجلا فوق الأخرى كان الصبي يقلدني، ولو عكست حركتي وحركت رجل الأخرى كان يقلدني. لو وضعت يدي فوق رجلي كان يقلدني. كنت أضع ذقني على يدي وكان هو يفعل أيضا ذلك. مهما فعلت هذا الصبي كان يقلد أفعالي. تواصل ذلك إلى أن أتى الوقت لأتكلم مع أتكلم إلى الجمع. صممت بأن أضعه قيد الامتحان. رأيت نظرت إليه مباشرة وجذبت اهتمامه، ثم حركت أذني.
My wife told me not to say that.
قالت لي زوجتي ألا أقول ذلك.
He made a vain attempt to do the same.
ولكنه حاول من دون فائدة أن يقلدني، لكنني نجحت في التغلب عليه. لم يتمكن من تحريك أذنيه مثلي، ثم نظر إلى والده الذي كان ينظر إلى جنبي وقال له شيئا وأشار إلى أذنيه ثم إلي. وعندما نظر والده باتجاهي كان الواضح ليرى أذني تتحرك. جلست بهدوء وذراعي مثنيتان ولم أحرك أي عضلة. نظر الأب إلى ابنه والذي بدا مهزوما، ثم نظر إلي بابتسامة وديعة وحرك كتفي. فكرت بتلك التجربة خلال السنوات عندما فكرت كيف عندما خصوصا عندما نكون شبابا نميل أو صغار نميل لتقليد مثال أبائنا قادتنا زملائنا. النبي بريغام يانغ قال لا يجب أن نسمح لأنفسنا بأن نفعل أي شيء لسنا مستعدين لنرى أبنائنا يفعلونه. يجب أن نكون لهم قدوة، القدوة التي نريد منهم أن يقلدوها. إليكم أنتم آباء الصبية أو قادة الصبية، أقول اسعوا بجهد لتكونوا مثل هذه القدوة. الأب بالطبع يجب أن يكون القدوة الأساسية، والأب الذي يبارك بأب مستحق هو صبي محظوظ. حتى العائلة المثالية وبأب وأم محبين ومؤمنين ستحتاج إلى كل المساعدة والتأييد من رجال طيبين يهتمون بحق. وهنالك أيضا الصبية الذين ليس لديهم آباء أو الذين لا يوفر لهم أبوهم القدوة التي يحتاجونها. لمثل هذا الصبي وفر الرب شبكة من المساعدين ضمن الكنيسة، أساقفة، قادة كشافة، مدرسون منزليين. عندما يكون برنامج الرب فاعلا ويعمل بشكل الصحيح، فلا يوجد هناك شاب في الكنيسة لن يكون من دون تأثير رجل جيد في حياته. إن فعالية أسقف ملهم أو مستشار أو معلم لا تتعلق أبدا بالمظاهر السلطة الخارجية للسلطة أو توفر الكثير من سلع هذا العالم. إن القادة الذين لديهم أكثر تأثير هم من يحوزون على القدرة على تأجيج القلوب بالحماس والإخلاص للحق، والذين يجعلون من طاعة الواجب تبدو وكأنها أساس الرجولة، والذين يقومون بتحويل الأمور الروتينية إلى شرفة نطل منها على مستقبل شخصيتنا. ولا يجب أن ننسى، وفي الواقع مثالنا الرئيسي هو مخلصنا يسوع المسيح. تنبأ بميلاده الأنبياء، والملائكة أعلنت قدومه إلى خدمته الأرضية. نما وكبر بالروح وامتلأ بالحكمة، ونعمة الله كانت عليه. اعتمد على يدي يوحنا في نهر الأردن، وابتدأ خدمته الرسمية إلى البشر، وأدار يسوع ظهره لخداع الشيطان، وكرس نفسه وقلبه للمهمة التي عينها له أبوه. ويا لها من حياة كاملة ونبيلة وخالية من الأنانية. يسوع عمل، يسوع أحب، يسوع خدم، يسوع شهد. لا يوجد لدينا مثال أفضل يمكننا تقليده. دعونا نبدأ الآن، الليلة، الآن بعمل ذلك. تخلصوا للأبد من الشخصية القديمة، من الهزيمة واليأس والشك واللا يقين، ولحياة جديدة أقبلوا، حياة الإيمان، الرجاء، الشجاعة والبهجة. لا توجد أي مهمة كبيرة، لا توجد مسؤولية ثقيلة، لا توجد مهمة هي عبء. جميع الأمور تصبح ممكنة. قبل عدة سنوات تكلمت عن شخص استمد قدوته من المخلص، شخص وقف ثابتا وقويا ومستحقا في وجه عواصف الحياة، وعظم دعوته الكهنوتية بشجاعة، ووفر وهو يقدم قدوة لكل منا. اسمه كان توماس مايكل ويلسون، وهو ابن ويلي وجولي ويلسون من لافايت بولاية ألاباما. عندما كان شابا مراهقا وكان هو وعائلته ليسوا بعد أعضاء في الكنيسة، أصابه مرض السرطان، فتبع ذلك نوبات من العلاج الكيماوي، ثم تضاءل المرض. وهذا المرض جعل العائلة تدرك بأن الحياة ليست قيمة فقط، ولكنه يمكن لها أن تكون قصيرة أيضا، وبدأوا ينظرون نحو الدين ليساعدهم على فهم صعاب الحياة. لاحقا تعرفوا على الكنيسة، وفي النهاية جميعهم إلا الأب اعتمدوا. بعد قبول الإنجيل حصل الأخ ويلسون الصغير على الفرصة ليكون مبشرا، رغم أنه كان أكبر من سن التبشير، وكان سنه 23، وأتت إليه الدعوة للخدمة في البعثة التبشيرية لمدينة سولت ليك. رفيق الشيخ ويلسون وصف إيمانه كإيمان لا ينحاد، إيمان مستقيم، إيمان لا يستسلم. كان قدوة للجميع. ولكن بعد 11 شهرا من الخدمة التبشيرية عاد المرض. السرطان العظام الآن تطلب استئصال ذراعه وكتفه، ولكنه واصل خدمته التبشيرية. شجاعة الشيخ ويلسون ورغبته العظيمة في أن يكون على في خدمته التبشيرية أثرت في أبيه لدرجة أنه قرر أن يتقصى تعاليم الكنيسة، وأصبح أيضا عضوا في الكنيسة. علمت أيضا أن أحد المتقصين الذين علمهم الأخ ويلسون اعتمد وأراد أن يقوم هو بتعميدها لأنها احترمته جدا. سافرت هي وآخرين إلى سرير المرض جانب الشيخ ويلسون وهناك بيده المتبقية وضعها على رأسها. قام الشيخ ويلسون بتثبيتها كعضوة في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تابع الشيخ ويلسون شهرا بعد الشهر خدمته القيمة كمبشر في الكنيسة، وقدمت نيابة عنه صلوات وبركات، وبسبب إخلاصه رفاقه في التبشير عاشوا أقرب من الله. تدهور وضع الشيخ ويلسون الصحي وأتت النهاية، وكان عليه أن يعود إلى منزله، وطلب منه لكنه طلب أن يخدم لمدة شهر واحد إضافي. وضع إيمانه في الله، والرب الذي وثق به توماس مايكل ويلسون فتح أبواب السماء وباركه بغزارة. أبوي ويلي وجوليا نيلسون ويلسون وأخوه توني أتوا إلى سولت ليك ليساعدوا ابنهم وأخيهم ليعودا إلى منزله في ألاباما. ورغم ذلك كانت هناك بركة صلوا لأجلها وطلبوها. طلبت مني العائلة ودعتني لأتي معهم إلى هيكل نهر الأردن، حيث قمنا بعمل المراسيم المقدسة التي تخدم العائلات للأبد وعلى في هذه الحياة. ودعت عائلة ويلسون، ولا زال بإمكاني أن أرى الشيخ ويلسون وهو يشكرني لوجودي معه ومع أحبائه. قال: ليس من المهم أن ما يحدث لنا في هذه الحياة طالما كان معنا إنجيل يسوع المسيح وطالما عشنا حسبه. لا يهم إن علمت الإنجيل هنا أو على الجانب الآخر، لطالما كان بإمكاني أن أعلمه. يا لها من شجاعة، يا لها من ثقة، يا لها من محبة. عائلة ويلسون قامت بالرحلة الطويلة إلى لافايت، حيث توفي الشيخ توماس مايكل ويلسون ودفن هناك، وإشارة اسمه كمبشر دفنت معه. أخوتي، بمغادرتنا الآن لاجتماع الكهنوت هذا، دعونا نتذكر بأن نحضر للوقت الذي ستأتي فيه فرصتنا، وأن نكرم الكهنوت الذي نحمله كي نتمكن من مباركة حياة الآخرين بالكهنوت الذي نحمله. أنتم جيل مختار، كهنوت ملوكي وأمة مقدسة، ويمكنكم أن تحدثوا فرقا في حياة الغير. بهذه الحقائق أشهد باسم يسوع المسيح، آمين.
Our Heavenly Father,
أبانا في السماوات, بكل تواضع وبكل امتنان نأتي أمامك في نهاية هذا اليوم, هذا اليوم العظيم وهذا الاجتماع الكهنوت العظيم في المؤتمر. إننا ممتنون لهذه الفرصة التي دعمنا فيها النبي ومستشاريه والإثنى عشر والرسل الإثنى عشر والذين تم دعوتهم للخدمة وللكلمات التي القوية التي سمعناها وللإرشاد والشهادات التي أعطيت لنا وشركت معنا في هذه الجلسة. إننا نصلي بتواضع بأن تباركنا بالإيمان والشجاعة للتوبة ولأن نكون أفضل من ذلك وأن نكون حاملي كهنوت صالحين وأن نلتزم بالمبادئ والعهود ونستمر في السير على النهج الصحيح وأن نتبع كلمات نبينا الرئيس سيمونسون. وإننا نصلي من أجلها ببركات بكل تواضع وإننا ممنونون لكل لابنك يسوع المسيح ولتضحيته وكفارته وإننا نعبر عن شكرنا والعميق هذا باسم يسوع المسيح آمين.